الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 200 من كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام تفسيرًا واستنباطًا، وهو الدرس الأول من آيات 10 النساء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: من آيات 10 النساء العشرة في اللغة الاجتماع، ومنه سميت القبيلة عشيرة، وقيل للصاحب عشير، وفي الاصطلاح ما يكون بين الزوجين من الألفة والمعاملة. وإذا كان الزوجان يريدان زوجية هنية فإن عليهما مراعاة الواجب والقيام به، والصبر على تقصير صاحبه فيه، لا سيما ما يأتي من قبل الزوجة لنقصان دينها وعقلها عن الرجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: لا يفرق أن يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. باب 10 النساء والاهتمام به من أهم الأبواب. وقد ألف فيه النسائي رحمه الله مؤلفا في كتابه السنن الكبرى. والعشرة تجد أن الناس فيها ينقسمون إلى 3 أقسام: منهم من لا يبالي بما وقع منه أو ما وقع عليه، تجد عنده إفراط وتفريط ويضيع ويضيع. وقسم يغلو فيها حتى لربما أطاع امرأته فيما حرم الله، وربما عصى الله عز وجل طاعة لامرأته، فيكون من المضيعين لحدود الله عز وجل. وقسم وهم المنصفون من أنفسهم والمنصفون لغيرهم، من يطلبون الحق الذي لهم ويؤدون الحق الذي عليهم مع زيادة صبر على النساء، لأنه ما من امرأة في الغالب إلا ويقع منها ما يحتاج إلى صبر، من جهة خلقها، من جهة طبخها، من جهة تربيتها، من جهات كثيرة، وذلك لنقصان عقلها ودينها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا يحمله ما يأتي منها على ظلمها، ولا كذلك يحمله ما يطلب من حق على التجاوز عليها، بل عليه أن يكون وسطا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. فالمسلم يؤدي إلى المسلمة العشرة الطيبة: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان. هذا إذا كان قد بلغ البغض مبلغا، أو حصل منها أمر لا يصبر عليه. أما ما دامت زوجة ينبغي التجاوز والعفو والصفح لأهمية ذلك. وأما إذا أراد الإنسان أن تسير زوجته أو زوجته على الخط المستقيم، فإن هذا ربما عاجل بطلاقها وفراقها. إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ماذا أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا أقمته كسرته. إذا أردت أن تقيمها القيام الصحيح وتؤاخذها بكل حق هو لك، ما هو إلا الكسر. لكن وإن صبرت عليها وسرت على سيرها بالرفق واللين، وإذا بك تتجاوز، وإذا بك تتجاوز. فالإنسان بقدر الإمكان يحاول في حسن العشرة، كما قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وكما قال الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. وإذا وصل إلى حد لا يستطاع الصبر ولا يطاق، وأصبحت الحياة صعبة معها في ليلها ونهارها بلسانها الصليط وبفعلها السيء وبعدم الصفح والتجاوز، فقد جعل الله عز وجل لكل مخرجا، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. ولا أشد على الإنسان من حطمة المرأة، يعني همها هم وغمها غم، لو آذاك عدو خارجي بسلاحه لكان أهون من هم الزوجة داخل الدار. ولا أدل على ذلك مما أخرجه الشيخان عن عمر رضي الله عنه، قال عبد الله بن عباس: لقد مكثت سنة أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوم سألته فقال عائشة وحفصة. ثم ذكر من شأن ما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه هجر نساءه جميعا، 9 نسوة هاجرهن، وعمد إلى مشربة وجلس فيها شهرا، وآل ألا يدخل عليهن، واشتد ذلك على الصحابة حتى جعلوه أعظم من غزو غسان. كان الصحابة في تلك الأيام ينتظرون غسان لما يسمعون من التهديد والوعيد. ومع ذلك رجع الأنصاري الذي كان يأتي عمر بخبر اليوم، فدق به الباب دقا شديدا: أثمه؟ قالوا: نعم. فخرج عمر فقال: ما الذي حصل؟ أغسان؟ قال: أمر أعظم من غسان، أمر أعظم من غسان. غسان ستأتي المدينة برجالها وسلاحها وعتادها، وهذا الأمر الذي حصل أعظم من غسان. ما هو؟ طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، لأنه لحق النبي صلى الله عليه وسلم غم وهم مما صدر من نسائه من طلب النفقة وهو صلى الله عليه وسلم في قلة، ومما وقع بينهن، حتى أرسلنا زوجته، أو أرسلنا قبل ذلك فاطمة رضي الله عنها تدخل على أبيها: يا رسول الله، نساؤك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. يعني يسألنا العدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتقى الناس لله وأحرص الناس على أداء الحقوق وأعلم الناس بحق الله وحق الناس. صبر صلى الله عليه وسلم، فعادت إليهن فأرسلنها الثانية: نساؤك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. فعند ذلك قال لها: أي بنية، أتحبين ما أحب؟ قالت: نعم. قال: حبي هذه، حبي هذه. أحيانا يحتاج الأمر إلى صرامة مع المرأة، مع أن الرفق في حينه والصرامة في حينها. فعند ذلك أرسلنا إليه زينب رضي الله عنها، فكانت امرأة ملاحة من جهة الجمال، وكانت امرأة مقربة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة صاحبة نصر. مع ذلك دخلت على عائشة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، نساؤك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. ثم التفتت إلى عائشة وتكلمت عليها كلاما شديدا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التفتت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأت أنه لا يمانع من الانتصار، فردت عليها بكلام حتى يبست الريق في فيها. ثم غضب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما حصل عليه في ذلك اليوم، وهجر نساءه 29 ليلة شهرا. فأمر المرأة صعب إذا كانت ممن يكثر الشكا، أو ممن يكثر العتاب، أو ممن تكثر الغيرة، أو ممن يكثر الطلبات مع القلة إلى غير ذلك، أمرها شديد، حرب حرب حرب. والله لو كان الحوثي ربما الإنسان يصبر عليه أكثر من صبره على هرم المرأة داخل الدار، لكن مع ذلك لابد من التجاوز. لها إحسان، لها معروف، لها عشرة، لها حق، أم للأبناء، تطبخ، تخبز، تصلح البيت، ترعى الأبناء. ربما نحن ما نستطيع أن نرعى الأبناء، ما نستطيع أن نغسلهم من الأذى، ما نستطيع أن نسمر معهم، وهي تقوم في الليل عدة مرات لتسقيه، لتطعمه، تنظفه من الأذى، تصبر على مرضه، تقوم بخدمة الزوج. لها أمور كثيرة تقوم بها، فلذلك يغض الطرف عن بعض ما يقع منها، ولا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها الآخر. ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز، وإلا فالشأن شديد في مسألة النساء، إلا أن تكون من صاحبة السمت الحسن والصبر الحسن والتجاوز الحسن، وإلا الغيرة تقع في النساء، الغيرة شديدة. لكن المرأة تحاول أن تكتم غيرتها، ما كل ما وقعت فيها الغيرة أظهرت للزوج الغضب والعتب والتنكر. فعائشة رضي الله عنها كانت تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما إذا غضبت عليه قالت ورب إبراهيم، وإذا رضيت عليه قالت ورب محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إذا كنت غاضبة علي وإذا كنت راضية. قالت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت غاضبة تقولين ورب إبراهيم، وإذا كنت راضية تقولين رب محمد. قالت: والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك، لا أهجر إلا اسمك. وفي ليلة من الليالي اشتدت بها الغيرة شد جدا، حتى جعلت تدخل رجلها بين الحشيش، وتدعو الله بحية، وتدعو الله بعقرب، وتقول: نبيك ولا أدري ما أقول. فالغيرة قد تقع، لكن الإنسان، المرأة تجاهد نفسها، ما كل شيء تصدره، لأن الرجل له حالات، له حالة يصبر ويتجاوز. هي ربما تصيح وهو يضحك، هي تغضب وهو يرضى، هي تشد وهو يصفح، لكن يصل حالة ربما تشد وهو يشد، فهذا في الأخير سبب النفرة. وما أسوأ المرأة التي تقول: طلقني في حال الغضب، طلقني. وإذا أنت رجال طلقني، ربما تكررها مرتين أو ثلاث يطلقها. فإذا هي تبكي عند ذلك، من سيرقع هذا الخرق الذي انكسر؟ ومن سيغلق هذا الباب الذي انفتح؟ مصيبة، تفرق الأسر وتقطع الأسر بسبب حماقة من المرأة. ينبغي للمرأة أن تكون عاقلة رزينة، وينبغي للزوج أن يكون متحليا بالصبر. نسأل الله العافية، ولا أحسن من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في شدته ورخائه، وفي سرائه وضرائه، وفي عشرته. ربما كان في خدمة أهله، كما قالت عائشة رضي الله عنها، يكون في خدمة أهله، وربما خاط ثوبه، وربما أصلح نعله. ونحن عندنا ربما قصور في هذا الباب، فلننظر إلى هذا النبي الكريم، ربما يدخل معها في المطبخ، أو يصلح نعله، أو يخيط ثوبه، تواضع عظيم صلى الله عليه وسلم. وربما يمازحها إذا احتاج الأمر إلى مزح، وسابق عائشة رضي الله عنه في الجري، فلا بأس بهذا ولا بأس بهذا. أهم شيء ألا يصل الحال إلى الظلم لها وعدم الرحمة والشفقة عليها مطلقا، ولا يصل الحال كذلك إلى أن تفتح الحبل على الغارب، تلفزيون تلفزيون، أريد كذا أريد كذا. لا، لا بد أن المرأة تكون طاعة لزوجها في طاعة الله. إذا طلبت تلفزيون، إذا طلبت تصوير ذوات أرواح، إذا طلبت أغاني، إذا طلبت خلطة بغير المحارم، إذا طلبت ما يحرم، ما يجوز أن تؤتى إليه حتى وإن أدى الأمر إلى فراقها، وكما يقال إلى حيث ألقت رحلها أم قعشمي، إذا كان الأمر سيؤدي إلى معصية الله عز وجل. تفسير الكلمات: آمنوا صدقوا بما يجب التصديق به مع القبول والإذعان، ترثوا تأخذوا بالإرث بعد موت أقاربكم. لم نمر اليوم على الآية. قال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ليس معنى ذلك أنه يحل لكم أن تأخذوا مالهن بغير الكره، وإنما هذا هو البيان لأن أكثر النساء يؤخذ حقها بالكره وتكون غير راضية. وليس معنى ذلك أنها لا تورث الإرث الشرعي، تورث الإرث الشرعي، لكن هذه كان العرب إذا طلقوا المرأة مسكوها ولا يزوجها ولا يعاشرها، وإذا مات زوجها أيضا مسكوها لا يزوجوها ولا يعاشروها من أجل المال، فنهى الله عن ذلك. ثم قال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، وإنما إذا أردت أن تطلق طلق أو عاشر بالمعروف، لكن بعضه يمسكها من أجل أن تخلع نفسها، هذا لا يصلح، هذا ظلم. إذا كان الإنسان يمسك زوجته وهو لا يريدها لكن من أجل أن ترد له المهر ليفارقها، هذا ظلم. إلا أن يأتينا فاحشة مبينة، إذا زنت أو كان منها النشوز فلا بأس عند ذلك أن تطالب بحقك، أما إذا كانت مستقيمة معك وأنت الذي لا تريدها، أو كانت حتى غير مستقيمة وأنت الذي لا تريدها، فما معك إلا الطلاق. وأما الخلع ففي حال نشوزها أو في حال وقوعها فيما لا يحمد. ثم قال: وعاشروهن بالمعروف. فهذا هو الشاهد من الآية: عاشروهن بالمعروف بالصبر والتجاوز والعطف. فإن كرهتموهن لأخلاقهن السيئة أو لبعض ما يعملن من العمل فاصبروا، فإن صبركم عاقبته حسنة، فعسى أن تكرهوا شيئا يجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا صبرتم عسى أن يكون عاقبة الصبر حسنة، وإذا لم تصبروا ربما بعد ذلك يقع الندم ولا تحين مندم. قال: ترث تأخذ بالإرث بعد موت أقاربكم النساء، أي زوجات أقاربكم الميتين، كرها، وفي قراءة بضم الكاف كرها بدون رضا، تعضلوهن تمنعوهن، آتيتموهن أعطيتموهن من المهر بفاحشة بخصلة قبيحة من زنا أو نشوز، مبينة بكسر الياء مظهرة لسوء خلقها، وعاشروهن صاحبهن وعاملوهن بالمعروف بما يقره الشرع والعرف، كرهتموهن أبغضتموهن، فعسى فعل للرجاء أو الإشفاق، وهو هنا باعتبار المخاطب، ويجعل الله يصير الله. المعنى الإجمالي: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل منهم ورث قريبه زوجته، فإن أعجبته تزوجها وإلا زوجها من شاء من أجل مالها، فإن لم يكن لها خاطب تركها حتى تموت أو تفدي نفسها منه. فأنزل الله تعالى هذه الآية ناهيا عنه، ثم نهى الله تعالى الأزواج أن يمنعوا نساءهم ما يجب لهن من الحقوق من أجل أن يضجرن من ذلك فيدفعن بعض مهورهن ليتخلصن من الزوج، إلا أن يكون ذلك بسبب منها حيث تسيء عشرة زوجها بنشوز أو زنا فيباح له عضلها لتفتدي منه. ثم أمر الله تعالى الأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف فيؤدوا ما لهن ويصبروا على أداهن وتقصيرهن، وإذا حصل منهم كراهة لهن فلا يستعجلون بالفراق، فإن المرء قد يكره الشيء فيصبر عليه حيث أمر بالصبر، فيجعل الله فيه خيرا كثيرا، فربما تتغير طباعها أو يرزق منها ولدا صالحا ويصبر ويحصل الخير. بعض النساء ربما تزوج زوجها عليها، فعند ذلك يقع منها النفور، لو صبرت عليه لاستقام الحال، لا سيما إذا كان من المنصفين العادلين في المبيت وفيما يلزم من النفقة وفي الشؤون، حتى وإن ظنت هناك ميول، لأن بعض النساء تعيش على الظن، مع أن الرجل ينبغي له أن يراعي المشاعر، ما يظهر يقول لها والله إني أحب فلانة أكثر منك أو فلانة أحسن منك، هذا ما يصلح بلا شك ولا ريب أن هذا كالنار على البترول، البترول على النار، لكن ينبغي له أن يكتم ما في قلبه، وهي كذلك تكتم غيرتها، لأنها إذا سعت في الفراق كما قلت لكم بعضهن خلاص تزوج عليها طلقني، طلقها ماذا سيكون؟ ما سيتزوجها الشباب، ما سيتزوجها العزاب، امرأة لها أبناء وبنات، سيذهب واحد عازب يأخذ الامرأة معها عدة أبناء وبنات، هذا في النادر. وإذا تزوجت ستتزوج على معدد، فإذا بها ترجع إلى كما يقال الخزق المعطوف، ما الذي استفادت؟ بينما لو صبرت مع زوجها الأول ولم تنس الفضل الذي بينه وبينها، ربما يكون الحنية إليها أكثر من الحنية إلى الجديدة، هذا يقع، ربما يكون الحنية من الزوج إلى الأولى أكثر لكثرة عشرتها ولكثرة صحبتها ولوجود الأبناء، ولأنها ربما قد فهمته أكثر من غيرها. لكن بعض النساء عندها حماقة، كان الوالد رحمه الله يقول إياك وزواج الحمقى، فإن عيشتها نكد وولدها ضياع، عيشتها نكد وولدها ضياع، ولدها يطلع أحمق مثلها، وهي تضيق على الزوج في الصباح والمساء. والخلل قد يقع من الأزواج، نحن الآن عندما نتكلم لا تظنوا أننا ما نخطأ، نحن نخطأ وربما نرفع الأصوات لغير ما مقصد شرعي، مع أننا لو صبرنا وتجاوزنا ووقع الغضب منها تخرج من البيت ما ترجع إلا وقد أصلح الله شأنها. وربما أنت عصيت الله، ربما عصيت الله ترجع زوجتك في البيت تنتظرك بالصياح، كما قال بعض السلف إني لا أعرف معصيتي في خلق دابتي وخلق زوجتي، في خلق دابتي وخلق زوجتي. فالإنسان يستغفر، وكان المثل عندنا في البلاد يقولون من دفن دفن جمل، من دفن دفن جمل، الذي يتجاوز الجمل هذا يختفئ، ومن نقب وجد الإبرة. فلا تكن منقبا وكن متغافلا، فالتغافل أمره محمود. قال من فوائد الآيات: واحد، تحريم ميراث زوجات الأقارب مطلقا، لأنها امرأة غريبة أصلا، كون أخوك تزوج بها لا يحل لك أن ترثها، إنما هذا من فعل الجاهلية. اثنين، تحريم منع حقوق الزوجة لغرض إلجائها إلى الافتداء. ثلاثة، جواز ذلك إذا أتت بفاحشة مبينة، ومعنى جواز يجوز ذلك وإن طلقها للتخلص منها أمر طيب، لكن الناس قد يشحون بالمال. أربعة، وجوب معاشرة الزوجة بالمعروف. والله إذا كان الإنسان مع زوجته على حال حسن سبحان الله، يعني المضايق كلها تهون، يدخل حزين كثير، قليل المال، كثير الهم، كثير العيال، وهي تقول له لا تبالي، الرزق من الله، ما يضرك من عاداك، ما يقع عليك إلا الخير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غار حراء يرتجف، عاد يرتجف لما جاءه جبريل بالوحي، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تكسب، إنك لا تقرأ الضيف وتعطي المعدوم وتحمل الكل وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. وفي غزوة الحديبية خرج وأمر الصحابة رضي الله عليهم أن يحلقوا رؤوسهم أبوا، أن ينحروا هديهم أبوا، فدخل مغضبا على أم سلمة فقالت له: يا رسول الله، لو خرجت ونحرت هديك وحلقت رأسك لتابعوك. فخرج صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه ونحر هديه، فقام الصحابة كل منهم ينحر ويحلق حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا من شدة السرعان ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة أنس للرجل، يأوي إليها وتأوي إليه، تكتم سره ويكتم سرها، تعالج شأنه ويعالج شأنها، سبحان الله. ولا غنى لرجل عن امرأة، إذا رأيت رجلا لم يتزوج فهو لأحد أمرين، إما لعجزه المالي أو لعجزه البدني. أما إذا وجد المال والبدن ولم يتزوج فهذا نادر، والنادر لا حكم له. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، سبحان الله. يعني يؤتى بها من المشرق ويؤتى بهذا من المغرب، وبمجرد العقد وإذا بينهم من الألفة والمحبة ما لا يعلمه إلا الله، حتى أن الله جعله من آياته، ومن آياته أن جعل بينكم مودة ورحمة، آية عظيمة. 5 تحريم النشوز عليها، 6 ترغيب الزوج في الصبر عليها إذا كرهها، 7 أن الله تعالى قد يجعل في الصبر على المكروه خيرا كثيرا، أجر في الدنيا وأجر في الآخرة، وصلاح للحال والمآل، والحمد لله رب العالمين.